ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل في الذي علم. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وأخرج الحاكم بإسناد صحيح في مستدركه، ووافقه الذهبي على ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وبدأ بي شبابك قبل هرمك. وفي هذين الحديثين ترى التأكيد على خطر مرحلة الشباب، فإن المرء يسأل عن عمره كله على الإجمال، ويسأل عن شبابه خاصة على التفصيل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الموفق كل التوفيق هو من كان شبابه شباب عزم وهمة في سبيل الله تبارك وتعالى، هو من كان شبابه شباب قوة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الموفق كل التوفيق هو من انتبه من رقدة الغفلة وأدرك العلة، واستيقظ من النوم وعرف قيمة زمنه، وعرف قيمة وقته، وعرف طبيعة المرحلة التي يعيش فيها. عن شبابه فيما أبلاه. إذا كان الأمر كذلك فإن الموفق هو الذي يغتنم، يعني هو الذي يقاتل ويجاهد ويحارب حتى يحظى في النهاية بغنيمة هذه المرحلة، بغنيمة الشباب، الغنيمة التي يوشك أن يلقى ربه ليجد أثرها، وربما وجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. ذلك لأن الاهتمام بهذه المرحلة يخرج من قضيتين. أما القضية الأولى فإن المرء في شبابه على نحو ما يكون في كبره وكهولته، وهذا هو الخطر، على قدر ما تكون في الشباب من الهمة والعزيمة والإرادة على قدر ما تكون بعد ذلك. فمن كان في هذه المرحلة قويا في دين الله عز وجل، جادا عاملا مجتهدا مقبلا على ربه، ليرجى له في كهولته، ويرجى له في شيبته، ويرجى له في رجولته أن يكون على نحو ما كان وهو في مرحلة الشباب. لما قيل لأبي جعفر ابن جرير الطبري، وقد رآه أصحابه يقفز من فوق تلة كبيرة وقد جاوز 100 عام، فسئل عن ذلك فقال: هي أعضاء وهي جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. الخطر عظيم أن يضيع المرء مرحلة الشباب ثم يأتي بعد ذلك ليحصد، فإذا ما جاء ليحصد وجد حصادا لا يرضيه، وجد تخنثا في العزم، وجد ضعفا في الإرادة، وجد عجزا في الاستطاعة. وإذا كان على النحو المرضي وجد ما يرضيه، أحوج ما يكون إلى ذلك. ربما تجد رجلا قد جاوز 60 وهو بعد لا يزال في مرحلة النشاط وفي مرحلة الجد والاجتهاد، حتى إنك لتعجب أن ابن 20 وابن 30 ربما لا يقدر على ما يقدر عليه ابن 60، وما ذاك إلا لتخنث عزم هذا الشاب، ولضعف الإرادة، وللإخلاد إلى الكسل والعجز. والقضية الثانية التي يظهر منها خطر هذه المرحلة وأهميتها هي أن الشباب هم عدة الأمة، وأن الشباب هو الحصن الذي تحتمي فيه الأوطان، وأن الشباب هي المرحلة التي يبنى على أكتافها حضارة البلاد ونهضة المجتمعات. ومن ثم فإذا ضاع هذا الشباب ضاع في مقابله نهضة البلد وتطور الأمة وقوتها في مواجهة أعدائها. وإن مما يحزن القلب ويدمي الفؤاد أن ترى شباب أمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تدور أهدافه وتدور حياته وتدور رغباته وتدور إراداته حول ما لا يرضى وحول ما لا يقبل وحول ما يزينه أعداء هذه الأمة تحت شعار أو آخر، مما يغر ضعاف العقول. وإلا فما هي النتيجة التي تعود على بلادنا من فوز هذا الفريق أو ذاك؟ وإلا ما هو التقدم الذي سوف تراه في أرضنا إذا فزنا في كأس أو في دورة أو في كذا، ما هو الهدف من وراء كل ذلك؟ ثم بعد ذلك ربما تسمع شعارات مطنطنة حول قضية الوطنية، حول قضية الانتماء، حول قضية التوحد، أن تتوحد جموع هذا البلد حول القضية الفلانية التي هي في النهاية جلد ممتلئ هواء يجري وراءه جماعة من الناس. أي فائدة من وراء ذلك؟ أي فوز تنتظره أمتنا المكلومة في شبابها وفي رجالها؟ أي فخر يمكن أن تعتمد عليه جموع الضعفاء في فلسطين وفي غيرها إذا ما حاز شباب المسلمين الكرة والفوز والنصر؟ وما ذاك إلا لضياع الهدف وغياب القدوة والاهتمام بالقضية. وعن شبابه فيما أبلاه، ما رأيك لو مات هذا أو ذاك على ما هم عليه من الغفلة، فضلا أن يموتوا على معصية وفجور وعناد ومكابرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن المرأة ليبعث على ما مات عليه. قد حدثني غير واحد أن شيخنا الذي توفي من قليل من الأيام، الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، هذا الرجل الخامل الذي لا يعرفه أحد، حدثني قريب جدا منه كيف كانت وفاته، هذا الرجل الذي عاش لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاش لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينفي عنه التحريف وينفي عنه الانتحار، ينفي عنه إبطال المبطلين، ويصحح ما صح عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كانت وفاته؟ كان رحمه الله يسجل إجابة لبعض الأحاديث تعليقا عليها بالتصحيح والتضعيف والكلام على أسانيدها ورجالها جرحا وتعديلا، وهو إذ ذاك وهو يسجل هذا الكلام على جهاز كاسيت، وهو إذ ذاك ثقل لسانه وما كان أحد معه في حجرته وهو يحكي الإسناد، حتى إذا وصل إلى قوله عنه شيء خرجت روحه إلى الله عز وجل. هذه كانت نهايته، عاش للحديث ومات على الحديث، ومن عاش على شيء مات عليه. عن شبابه فيما أبلاه، في أي شيء كان شبابه؟ قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. وما أسوأ هذا الذي اجتمعت عليه ثلاث أمور، قد دخل مثلث الخراب حينما تتوفر لديه القوة ووفرة الشهوة وقوة الإرادة والعزيمة المتقدة، ثم بعد ذلك هو فارغ، ثم بعد ذلك هو ذو يسار، يعني صاحب مال، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، يعني اليسار في العيش، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ذلك أن الفراغ ينقسم إلى قسمين: فراغ عقلي وفراغ قلبي. أما فراغ العقل فهو أن يعيش المرء بلا هدف، أن يعيش المرء بلا قضية، أن يعيش المرء بلا هم يحدوه إلى أن يكون صاحب عمل يرى أثره في الدنيا ويرى أثره على نفسه ويرى أثره على من حوله قبل أن يرى أثره يوم القيامة. هذا الفراغ العقلي، فراغ من يعيش لشهواته، فراغ من يعيش للذاته، فراغ من يعيش لأهوائه. وما أكثر من كان هذا دأبه، ربما لا يقصد ولكنه لم يجد شيئا يحتمي بحماه ويرتبط برابطه ويعتمد عليه، فعاش هكذا كالسوائم. ثم الفراغ القلبي، أن يكون القلب فارغا من محبة الله عز وجل والتعلق به والعمل له، أن يكون القلب فارغا من معرفة الله عز وجل ومن اليقين به ومن التوكل عليه، أن يكون القلب فارغا من أن يعمر بجند الله، من أن يعمر بالقرآن، من أن يعمر بكلام الله عز وجل. هذا فراغ في العقل وهذا فراغ في القلب. فإذا اجتمع الفراغان في زمن الشباب وكان معه يسار من العيش، مجرد أنه لا يحتاج إلى العمل، وما أكثر الشباب الذي تجده قابعا في بيته لا يصنع شيئا، ينفق عليه أبوه وأمه وهو لا يحرك ساكنا ولا يرى في ذلك ضرورة. إن أقواما من الناس يزعمون أن البلاد تضج بالبطالة على غير حقيقة الأمر، فإن هناك من العمل ما يسع الكثير، وإن هناك من الوظائف ما تسع الكثير، لكن أين همم الشباب وأين عزائم الرجال؟ ولا غر ولا عجب إذا قدموا لك الجنة في يد والنار في اليد الأخرى، يقدمون لك الملهيات ويقدمون لك المغريات ويقدمون لك المسوئات، يقدمون لك الشهوات ويسهلونها عليك وييسرونها لك ويدفعونها ويدفعونك لها دفعا، ثم بعد ذلك يقال أين قوة الشباب وأين همة الشباب وأين عزائم الشباب؟ الخطر إذن مشترك والمسؤولية إذن مشتركة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإذا كان الإثم يقع على من أضاع أسرته فما بالك بمن أضاع أمته؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإذا كان الإثم يقع على من يضيع أسرته فما بالك بمن يضيع أمته؟ فما بالك بمن يضيع مجتمعه؟ فما بالك بمن يضيع بلده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن شبابه فيما أبلاه، القضية إذن تخرج من خطرين. الخطر الأول أنك كيفما تكون في شبابك تكون في رجولتك وكهولتك، والقضية الثانية هذا البلد وهذا المجتمع الذي نعيش فيه لا خلاص له ولا مناص له ولا طاقة وقدرة له إلا بقدر ما يبذل له الشباب من الجهد. وقد قامت هذه الأمة وقامت دولة الإسلام الأولى، قامت على أكتاف الشباب، قامت على عزائم الفدية الذين حق فيهم وفي غيرهم قول الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وما ربك بظلام للعبيد. ما كان الله ليرد عبدا أتاه راغبا راجيا راهبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم كما تعلمون شاب نشأ في عبادة الله. هؤلاء السبعة سبعة أصناف خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر، كما خص مرحلة الشباب بالذكر، كما ابتدأ مرحلة الشباب بالاغتنام، كذلك جعل من يفعل ذلك ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما أدراك ما ظل الله؟ يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أدراك ما ظل الله؟ يوم تقترب الشمس من الرؤوس وما ثمة من معين، وما ثمة من شفيع، وما ثمة من صديق حميم، وإنما هو العمل، وإنما هو العمل، وإنما هو العمل. فإذا كان العمل ضائعا في أهم مرحلة من حياتك فما الظن بالعمل بعد ذلك يا عبد الله؟ شاب نشأ في طاعة الله أو شاب نشأ في عبادة الله، هذا هو الذي يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخذ هذه النصيحة فئام من الناس عملوا بها فسعدوا وعزوا وسادوا. كيف كانت، كيف كانت صفة شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أخذوا هذه النصائح فحولوها إلى واقع ظاهر؟ أما في ميدان الجهاد مما حيل بينك وبينه فأنت ترى عليا رضي الله تعالى عنه الحيدرة وهو في العشرينات من عمره في غزوة خيبر، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية يقتلع بيديه باب الحصن، وقد حمل الراية أبو بكر قبله فوجع، وقد حمل الراية قبله عمر فوجع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي رضي الله تعالى عنه. ثم انظر إلى هذا اليافع الصغير أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، هذا الذي ضمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو والحسن إلى صدره وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما. هذا أسامة يؤمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وهو إذ ذاك ابن السابعة عشرة. فأين ابن السابعة عشرة في زماننا؟ ربما يضطرب من حشرة صغيرة، وربما يضطرب من فأر إذا رآه، وربما لا يسمع عنه أثر وهو بعد في كنف أبيه وأمه. وانظر إلى هذا المقدام، إلى هذا الذي كان يشبه بإبراهيم عليه السلام لما قال عبد الله بن مسعود عنه ذات يوم إن معاذا أمة قانتا لله، فقيل قد نسيت إن إبراهيم كان أمة، قال ما نسيت، كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. هذا معاذ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ. هذا معاذ الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. معاذ توفي في خلافة عمر وهو ابن الثالثة والثلاثين أو ابن الثمانية والعشرين على خلاف في زمن موته أو في زمن سنه. هذا هو معاذ مقدم العلماء، يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وهذا زيد بن ثابت، هذا الفتى الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم لغة يهود، قال إني لا آمن يهود على كتاب، كما جاء عند البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتعلم كتاب يهود، وقال أي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا آمن يهود على كتاب، وما كانوا يوما أهل ثقة ولن يكونوا أهل ثقة، وما يفعلونه بالمسلمين ليس بعجيب، ولكن أين القلوب التي تعي؟ وأين الحكام الذين يدركون حقائق الأمور؟ أين المخلصون الذين يعملون لصالح أمتهم حقا لا ادعاء؟ قال إني لا آمن يهود على كتاب، فتعلمها زيد بن ثابت كما جاء في الحديث في نصف شهر، قال فتعلمتها في نصف شهر، لغة كاملة يتعلمها شاب في نصف شهر. ثم كان بعده الساعد الأيمن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولعثمان من بعده، وهو يجمع كتاب الله عز وجل، وهو يسمع وهو يجمع الآيات من صدور الرجال ومن العظام والأحجار واللخاف، يجمعها في كتاب واحد. ثم مصعب، وما أدراكما مصعب؟ مصعب فتى مكة المدلل، مصعب الفتى المتعطر، أندى فتية قريش يدا وسخاء وهيئة ومظهرا ولباسا. مصعب يؤمن بالله ورسوله، وتتقد في قلبه حماسة الشباب والغيرة على دين الله عز وجل، فلا يرضى بغير الإسلام بديلا، ولا يرضى بغير اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاديا وهاديا ومرشدا بديلا. مصعب تهدده أمه ذات اليسار وذات الغنى أنها ستمتنع عن الطعام حتى تموت، ويعير الناس به، فيقول لو كان لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه، كلي أو لا تأكلي. فأكلت مصعب، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي إرادته وفي عزيمته وفي عمله الصدق والهمة والرغبة، فيجعله سفيرة ويجعله رسولة إلى يثرب وأهلها من الأوس والخزرج، فيأتي مصعب منهم بكبيرين أو 3 من أكابر 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 الأنصار بعد ذلك، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وسعد بن عبادة. وتالله لو لم يأتي يوم القيامة وفي ميزانه إلا هؤلاء 3 لكفى، فما بالك بسبق الإسلام، وما بالك بسبق الهجرة، وما بالك بالموت في سبيل الله. مات مصعب رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر شهيدا، والصحابة بعض فقراء، والدولة لا تزال في مهدها، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. ويتذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف وهو يأكل طعاما قدم له ذات يوم بعد صوم طويل، فيبكي ويقول مات مصعب وهو خير مني، كانوا إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدت رأسه. وقال مات حمزة وهو خير مني، ثم قال أرى أن طيباتنا قد عجلت لنا. هذه كانت كتيبة الشباب في صدر الإسلام، وغيرهم كثير، فمن الذي حمل لواء الدعوة؟ ومن الذي حمل لواء الجهاد في سبيل الله؟ ومن الذي حمل لواء هم الإسلام وامتلاء القلب حزنا وضيقا على الضعف أو العجز حتى يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله الدعاء، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النصر مع الصبر، وأنه لا ينبغي أن يعجل، وأنه يوشك أن يعيش آمنا، لكن الأمن له ثمن، لكن القوة لها ثمن، لكن الجنة لها ثمن. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ إن الجنة لا تكون في ميزان العاطلين، ولا تكون في ميزان المخنثين من الرجال الذين ارتضوا أن تضيع أعمارهم وأزمانهم في أخس الأعمال وفي أسوأ الأحوال، ولو ماتوا على ذلك، نسأل الله العافية، لو ماتوا على ذلك لبعثوا على ما ماتوا عليه. فماذا يقولون لربهم؟ ماذا يقولون لربهم؟ ماذا يقولون لربهم؟ إن شبابا ذلل سبل المعالي فلم يرضى إلا الإسلام دينا، هو شباب حقيق بأن يمكن، هو شباب حقيق بأن تعلو رايته، هو شباب حقيق بأن يتقدم إلى الأمام وأن يقتدي الناس به. إن كل واحد منا يحتاج اليوم إلى خطة براقة، إن كان صاحب نفس تواقة، خطة براقة لذي النفس التواقة من شبابنا، من صغار السن فينا، أن يكون مشروعا لرجل كبير، أن يكون مشروعا لرجل يحمل هم هذا البلد إعمارا وتنمية وتقدما وتطورا، في لباس من الشرع، في تقديم لما يحبه الله عز وجل ورسوله، وفي تأخير لما يكرهه ويسخطه الله عز وجل ورسوله، تقدم وتطور وعمل في الدنيا، في لباس من الشرع، في لباس من العلم. إنه لا تعارض أبدا بين أن يكون هذا الشاب طالبا في كليته أو في مدرسته أو في بداية عمله، وبين أن يتعلم ما يصلح قلبه وما يصلح عقله. أما الذي يصلح فراغ عقله فهو العلم، وهو النظر، وهو الاستدلال. وأما الذي يصلح فراغ قلبه فهي العبادة، وهي التقوى، وهي التأمل والتفكر والاعتبار في دين الله عز وجل، وهي مصاحبة الصالحين، والاقتداء بالمتقين، والعيش في كنف المؤمنين، وملازمة جماعة الصالحين. هذا هو علاج فراغ العقل، وهو علاج فراغ القلب. ما سوى ذلك فهو الهلاك ولا بد، ما سوى ذلك فهو العطن ولا بد، ما سوى ذلك فهو العطب ولا بد. سواء كان عطبا على مستوى فراغ العقل أو كان عطبا على مستوى فراغ القلب، من الممكن أن تكون ممتلئا عقلا ولكن فارغا قلبا، ومن الممكن أيضا أن تكون العكس. وطريق النجاة وطريق الفلاح أن يكون قلبك وعقلك معا في طريق واحد مملوء بما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مما صح ومما ثبت في كتاب الله عز وجل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على طريقة سلفنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، صلوات الله وسلامه عليه ما ذر في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وإنني أقول لإخواني أصحاب التجارب وأصحاب السبق وأصحاب القدم في الدعوة، أنتم الآن مسؤولون عن إخوانكم من الشباب، أنتم الآن مسؤولون عن تقدمهم وعن تطورهم. إن أحوج ما يحتاجه الشاب اليوم هو القدوة، إن أحوج ما يحتاجه الشاب الذي يريد أن يهتدي ويريد أن تسلم له عزيمته ويريد أن يسلم له شبابه، إن أحوج ما يحتاج إلى القدوة. وإن القدوة لتتمثل في خبرة رجل عرك الحياة وصبر أغوارها، عرف أين مراحل الهلاك وأين خطوات العطب فينصح ويوجه ويعلم. إن كثيرا من الشباب ربما يقع حتى في ظل رغبته في دين الله عز وجل يقع في مهاوي الجهل ويقع في مجاهل التعدي والجرأة، ربما على الفتية أحيانا وربما على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم أحيانا وربما على الكلام في الكبار من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الإحسان أحيانا وأحيانا وأحيانا، ولا خلاص لذلك إلا بأن يجد الشاب محضنا طبيعيا يلجأ إليه. هذا المحضن وهذا الصدر الحنون لا يكون إلا من رجال امتلأت قلوبهم شفقة ورغبة على إخوانهم، توجيها ونصحا، تعليما وتأديبا، تربية وسلوكا، لا لأن يرفع له علم ولأن يكون مشهورا بأنه كذا وكذا ولأن يكون له أتباع، لا، وإنما رغبة صادقة في أن يأخذ بيد هذا المسكين الذي بدأ الطريق وسلك، ولكن كيف يستمر وكيف يسعى وكيف يقدم على ما يريد من أعمال. إن الخطة البراقة التي نتكلم عنها اليوم هي خطة شغل فراغ العقل وشغل فراغ القلب. أما الأولى فهي العلم، والعلم إنما يكون على بصيرة وعلى هدى وعلى دراية، ومن أهله الذين صبروا له وعاشوا له وعملوا به. هذه هي الخطة في مجال العلم. ولئن قدر الله عز وجل ويسر لك بابا فاحذر ثم احذر ثم احذر نفسك على نفسك أن يفتح لك الباب ثم لا تسلكه، أن يفتح لك الباب ثم لا تسلكه، فتكون بذلك قد صددت نفسك عن الخير توشك إن أردت أن يكون ذلك مرة أخرى ألا تستطيع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم خطة لشغل فراغ القلب. وأما الخطة التي لشغل فراغ القلب فهي الخطة التي تكون بها عابدا لله. حدثني واحد من أكثر الناس إتقانا لحفظ كتاب الله عز وجل قال: لا أظن أن شابا أو رجلا ينشغل بقراءة القرآن على طريقة فمي بشوق يجد وقتا يعصي الله عز وجل فيه. رجل يقرأ القرآن على طريقة فمي بشوق، كل يوم يقرأ سبع القرآن، الفاء الفاتحة والميم المائدة والياء يونس والباء سورة بني إسرائيل الإسراء والشين الشعراء والواو والصافات والقاف من بشوق سورة قاف آخر المفصل. قال: لا أجد رجلا، وهو ممن أعلم عنه والله حسيبه القيام بالليل والاجتهاد في العبادة، قال: لا أجد رجلا يقرأ القرآن فمي بشوق يجد وقتا يعصي الله عز وجل فيه. وهو بالأحرى لا يجد وقتا أن يشاهد المباريات ولا أن يشاهد المسلسلات ولا أن يشاهد الأفلام الماجنات. والقضية فقط لا تتعلق يعني التلفاز، حتى لا يقال يعني هذه قضية من كثير من قضايا الغفلات التي تعيش فيها أمتنا، لكن التنبيه على واحد يشمل الباقي، والتنبيه على نوع من أنواع الغفلات يشمل الباقي. إن الله عز وجل لا يحب أن يرى عبده فارغا من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة، إلا يكن في عمل آخرة فهو في عمل دنيا، إلا يكن في عمل دنيا فهو في عمل آخرة. الله الله فيما أعطاكم الله عز وجل من القدرات ومن الطاقات أن تضيع سدى. أعطاك الله عز وجل شبابا، وأعطاك الله عز وجل سنا، وأعطاك الله عز وجل عمرا، وأعطاك الله عز وجل رغبة وإرادة، فلا تضيعها في النوم، ولا تضيعها في البطالة، ولا تضيعها في التقصير. لا تكن رجلا دجعه، ولا تكن رجلا لومه، يقدم النوم ويقدم الكسل ويقدم الدعة والراحة على صعاب الأمور وعلى مشاق الأمور. وإن مما يعين على ذلك الصحبة، وإن مما يعين على ذلك الصحبة الصالحة، فإن الصاحب ساحب، فإن الصاحب ساحب، وإن المرء يعرف بمن يقتدي، وإن الخليل يعرف بمن يخالل، وإن المؤمن يعرف بمن يصاحب. وقد جاء في الأثر: لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وما ذاك إلا لأن الطباع معدية، الطباع سراقة توشك إن صاحبت رجلا غافلا أن تكون من أهل الغفلة، وإن صاحبت رجلا مجتهدا أن تكون من أهل الاجتهاد، إن صاحبت رجلا قواما بالليل كنت من أهل القيام، وإن صاحبت رجلا صواما بالنهار كنت من أهل الصيام، وإن صاحبت رجلا حافظا للقرآن كنت من حفظة كتاب الله عز وجل. وهكذا فالأخلاق يدعو بعضها إلى بعض، كما أن الأخلاق الصالحة والنافعة يدعو بعضها إلى بعض، فإن الأخلاق الباطلة السيئة يدعو أيضا بعضها إلى بعض. إن الأخطار المحدقة بأمتنا تجب على كل عاقل ألا يرضى بالدون، ألا يخضع للأهواء والرغبات والشهوات والمنكرات، أن يكون صاحب إرادة فينكر من نفسه ما يراه من غفلة ومن رضا بالسكون والراحة، وينكر من غيره ما يراه من الضعف والعجز والتهاون والتخاذل في نصرة دين الله عز وجل. شرط أن يكون ذلك كما تعلمون بعلم وبلطف وبهدى وبتؤدة، لا بعنف ولا بظلم ولا بإجحاف لأحد ولا باعتداء على أحد، وإنما إنزال كل شيء في منزلته، وإنما الحكمة التي أمر الله عز وجل بها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الشباب الذي نتكلم عنه هي مرحلة أخي وأخيك، وهي مرحلة كل الأعمار التي تمر علينا في إخواننا الذين نعرف. لهم في رقابنا حق النصح، ولهم في رقابنا حق التوجيه، ولهم في رقابنا حق المساعدة والمعاونة. أولا بالقدوة، أن يرى منك ما يدعوه إلى أن يكون مثلك، أن يرى منك ما يدعوه إلى أن يعمل بعملك، أن يرى منك ما يجعل هذا الشاب وما يجعل هذا الفتى على طريقك. توشك أن تكون كبيرا، أن تكبر بين من حولك، ويكون من حولك صغار. فإذا كنت في مرحلة الشباب ضعيفا عاجزا، إذا ما جئت إلى مرحلة الكبر ما استطعت أن تنفع من دونك. فإذا ما اجتهدت الآن، إذا طال بك العمر كنت أقدر على أن تأخذ بيد من حولك. وربما يأتي هذا الشاب الذي يسمع كلمة منك فيكون مثل من سبقه من سلفه جهادا أو علما أو عملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.